بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثالثة مع الدورة العلمية 46 بعد 100 الخامسة، وهي بعنوان رسالة تبشير أهل الحوبة بآثار التوبة للعلامة عبيد الله الجابري رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 وألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأظن أن الموضوع صار واضحا جليا، واخترنا هذا الموضوع لسببين. السبب الأول لعلنا نعقد،
وهو موضوع تبشير أهل الحوبة بأثار التوبة. لماذا اختار الشيخ هذا الموضوع؟ قال لسببين. السبب الأول
لعلنا نعطي دليلا على أن دعوة أهل السنة ليست مقصورة على الوعظ، ونعني به وعظ القص الذي كل ما عندهم أو جله هو من القصص والحكايات والأحاديث الموضوعة والضعيفة. فستدركون إن شاء الله أن هذا الموضوع ينبني على نصوص الكتاب والسنة، أي التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، جيد هذا التنبيه، وهو التفريق بين وعظ أهل السنة والجماعة ووعظ غيرهم. ما الفرق بين كلام أهل السنة والجماعة في المواعظ وبين كلام أهل البدع في المواعظ؟ الجواب: الفرق أن أهل السنة والجماعة يتكلمون في باب المواعظ بنفس القاعدة التي يتكلمون بها في كل باب، فلا يسعهم إلا الآثار ومتابعة السلف الأخيار. الباب واحد، القاعدة واحدة، المادة تختلف. الباب واحد، القاعدة واحدة، المادة تختلف. الباب واحد، مواعظ، تفسير، فقه، حديث، أي باب من الأبواب، القاعدة واحدة، وهي اتباع الآثار. قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، اتباع السلف الأخيار في فهمهم. لهذا نجد باب المواعظ عندهم هي مواعظ القرآن والسنة ومواعظ السلف الأخيار. طيب، وأما المواعظ عند أهل البدع فهي القصص والحكايات والخيالات والاعتماد على أحاديث الضعيفة بل والموضوعة وموافقة الناس في أهوائهم. ولهذا فهؤلاء عند السلف الصالح يسمون أو كانوا يسمون بالقصاصين، بالقصاصين. فهذه مسألة مهمة جدا، ولهذا نجد للأسف الشديد أن رواج مواعظ أهل السنن كرواج معتقدات أهل السنن، ورواج معتقدات أهل البدع كرواج مواعظ أهل البدع. تجدهم أكثر الناس أتباعا ومتابعة، وأكثر الناس جماهيرية. لماذا؟ لأنهم أهل قصص وحكايات ولا يبالي بحديث ضعيف أو موضوع، ويوافق الناس في أهوائهم، فلهذا يكونون قريبين من الناس. أما أهل السنة والجماعة فإن منهجهم لما كان يقوم على الآثار وصحيح الأخبار وصحيح الاعتقادات وصحيح القواعد والتأصيلات، فإن كثيرا من الناس السطحيين لا يستهويهم مثل هذا، ولهذا هناك مغالطة كبرى، وأخشى أن تكون قد تسللت لفقه بعض الإخوة، وهو أن أهل السنة والجماعة على العين وعلى الرأس، لكن المواعظ عند أهل السنة قليلة والوعاظ في أهل السنة قليلون، وهذا كذب، كذب أصلع. وذلك لأن أهل السنة والجماعة فسروا القرآن، أليس في القرآن المواعظ؟ شرحوا السنة، أليس في السنة المواعظ؟ ذكروا تراجم السلف، أليس فيها المواعظ؟ لكن للأسف انطلت عليك شبهة القوم، والمواعظ في عرفك وعندك ما هي إلا الكلمات، وما هي إلا الحكايات والقصص الذي يستهوي الناس ويستجلب الناس. سهل جدا، طلع أي أخ الآن، أي أخ الآن هيبقى الصبح المصري على شومان، على سهل جدا، سهل جدا جدا، ليس المسألة صعبة. الصعب أن تلتزم بطريقة أهل السنة والجماعة، بطريقة السلف في المواعظ، ده الصعب. لكن السهل أن تكون قصاصا، قل حكاية من هنا على من هنا، قل موقف حصل لك كذا، اعرض عرض سوقي، متحلل من الضوابط، قل أي شيء من هذه الأشياء، تجد الجماهير موجودة. ولهذا تجد ماذا؟ تجد أتباع هؤلاء كثر، وهؤلاء في أنفسهم كثر، ولا علم ولا بضاعة ولا أثر ولا قاعدة، وعليه فهل المسألة مسألة موعظ فقط؟ أبدا. طب لماذا؟ طب أهل السنة والجماعة نعم ما عندهم وعاظ، ولهذا أعداد من يتبعون في الوعظ قليلون. السؤال بقى وعقائدهم، أيضا عقائد هم للأسف ليس عندهم علماء. إذن مسألة واحدة يا إخواني، مسألة واحدة، مسألة معروفة، وهي أنه إذا نزلت إلى أهواء الناس، ولا أقول إلى مستوى الناس، فأهل السنة نزلوا إلى المستوى، لكن إذا نزلت إلى أهواء الناس وشاركتهم، يعني الآن المطلوب مثلا في أي حدث من الأحداث أن تواكب هؤلاء، معروف كده. هذا الكلام بقى في الجندي المصري وتقول لي قواعد وعهد هتجد التعليقات السلبية آلاف، ممكن واحد دخل بالخطأ مثلا قد يحط تعليقا إيجابيا مثلا، طب حولها بقى، هذا الذي رفع رأسي مش عارف ايه ونازل انزل ايه وهذا وهذا وهذا، تجد على طول في اي حدث، اي حدث من الاحداث انت كلمت فيه، لو جيت الدولة هدمت بيوتا، طيب البيوت دي بيوت في محلها ولا بيوت في غير محلها، ولا الدولة بنا هدمت ليه ولا اخره، تعليقات سلبية بالالاف. لكن تعال بقى والفقراء والمساكين والذين لا يجدون واجدون إلى أين يذهبون، إلى المسألة يحسنها كل واحد لو أراد، لكن الضوابط ما يحسنها إلا أتباع الرسل، تبعتم إخواني. فلهذا لا يضحك على أهل السنة بهذه الفرية، فيصدقون هؤلاء بأن أهل السنة والجماعة من عيبهم ما عنده مواعظ. زوجتك تريد مواعظ، هات لي مواعظ، تقول لا ما عندناش، طيب أنا هضطر أسمع دول في الباب ده فقط، هذا ضلال وانحراف. ليه؟ لأن زوجتك تريد إيه؟ زوجتك تريد واحد بيرفع صوته، يخفض صوته، يبكي، يحط قصة من هنا، أحد الناس قال ده مرأة راحت، ده واحد بيغسلوه وجد مش عارف إيه، ده كذا كذا، خلاص هو ده المطلوب. إنما زوجتك تريد تفسير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تريد تفسير لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، تريد تفسير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، موجود هذا عند أهل السنة. تريد حديث ابن عمر في الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، موجود، كل هذا موجود. لكن النمط الذي يتمشى مع الناس نمط معروف. إذن سؤال مهم جدا، ما الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة في باب المواعظ؟ الجواب ها الجواب ايه؟ نعم ها نعم نعم
رواج مواعظ أهل الحق كرواج معتقدين
نعم ها
البدع جمع
نعم
البدع جمع هذا صوفي أشعري هذا
نقول الفرق هو نعم
اتباع أن المواعظ أهل السنة قائمة على الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن
قاعدة أهل السنة والجماعة واحد في عقائد في مواعظ في تفسير فمواعظ أهل السنة والجماعة تبنى على قواعد السلف ومواعظ أهل البدع تبنى على قواعد القصاصين ده الفرق نعم
قال الشيخ رحمه الله
ولا هذا الشيخ يقول إنه إيه لعلنا نعطي دليل على أن دعوة أهل السنة المقصود على الوعظ ونعني به وعظ القص الذي كل ما عندهم موجود هو من القصص والحكايات والأحاديث الموضوعة وضعيف فستدركون إن شاء الله أن هذا الموضوع ينبني على نصوص الكتاب والسنة أي تنزيل كريم وسنة محمد نعم السبب الثاني
السبب الثاني أحببنا أن يفيد من هذا الحديث من الحديث في الموضوع من يهول الشيطان له ضخامة المعاصي ويقذف في قلبه ما يقذف من الوساوس حتى يوصله إلى اليأس من رحمة الله
إن أقواما يستهويهم الشيطان حتى إذا وقعهم في المعاصي فإذا وقعهم في المعاصي يأسهم وقنطهم من رحمة الله يبقى الأول ها ما طريقة الشيطان يا أخواني مع الإنسان حتى يقع في المعصية أولا يزين له المعصية طيب بعد ذلك الناس معه على أقسام بعد ذلك بعد القول المعصية الناس معه على أقسام القسم الأول من يشم قلبه فيجد المدخل إليه هو أن يقنطه من رحمة الله فيغلو في هذا الباب أنت ضعت أنت كذا من لا تقبل لك توبة ده أنت وأنت المهم أنه يعظم الذنب تعظيما لا يتوقف على الخوف بل يتعدى إلى اليأس والقنوط طيب الثاني القسم الثاني من يهون الذنب في أعينهم فيغلب عنده جانب الرجاء حتى يتعدى به إلى الأمن من مكر الله فتجد يستهين بالمعاصي والله غفور رحيم دي قاعدته الله غفور رحيم يبقى إذن يكون مسلك الشيطان مع أصحاب المعاصي متعدد فطائفة يصل بهم ويشم قلوبهم فيصل بهم من درجة الخوف إلى درجة اليأس والقنوط طب الطائفة الثانية قوم يهون عليهم المعاصي فيصل بهم من درجة الرجاء إلى درجة الأمن من مكر الله نعم
قال وهذا أول أسبابه الانعزال عن أهل العلم الراسخين فيه الفقهاء
وهذا أول أسبابه أول أسبابه ماذا ها؟
أول أسباب استهواء الشيطان
الانعزال عن أهل العلم الراسخين فيه الفقهاء في دين الله أول شيء وهو مبدأ كل شر يا أخواني يا أخواني السبب هذا هو الذي يعنون به في تعليل أي شر وأي مخالفة لماذا البدع لماذا الضلالات لماذا المعاصي لماذا الكفر لماذا كل ذلك بسبب الانعزال عن أهل العلم الراسخين فيه كل ذلك بسبب عدم العلم ولهذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله أول شيء أول مبدأ الخير مبدأ الخير والعلم ولذا بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل يبقى السبب العلم اخواني والله العظيم سبحان الله كثير من هؤلاء اهل الضلال ايا كان بقى هو حزبي سبب عدم ماذا صار خارجيا بسبب ماذا عدم العلم اقتنع بشيخ والصوفي اقتنع بشيخ ما عنده علم بالسنة والمرجئ وكل الطوائف ما عنده علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مبدأ الخير والعلم. ولهذا إذا أراد الله بعبد خيرا وفق للتعلم والفقه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحفاظ على الناس في الالتفاف حول العلماء. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. نعم.
قال وهذا أول أسبابه الإنعزال عن أهل العلم الراسخين فيه الفقهاء في دين الله الذين هم على السنة المحضة ولم يخالطوا منهجهم بخليط مما هو مخالف للسنة.
نعم ده كلام طبعا الشيخ السلفي السني بصراحة والسني جدا والمهتم بمسائل المنهج تجد عباراته والفاظه موجهة. يعني يعني يقول مثلا في الذين هم على السنة المحضة مش يقول بقى على السنة أو على الطاعة أو على العلم والفقه يتكلم في خصوصية الفوارق ولم يخالطوا منهجهم بخليط مما هو مخالف للسنة فيكون سلفي مرجع سلفي صوفي سلفي طبعا بزعمه ولا السلفية ما تكون مع الصوفية ولا مع الإرجعية. نعم لكن يدعيها يعني.
الثاني والثاني قرناء السوء الذين إن عجز المرء لم يعينوه وإن نسي لم يذكروه وإن جهل لم يعلموه بل يثبطونه حينما يجدون منه عزما صادقا فيما يظهر على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإنهم يميتون هذه العزيمة في نفسه بما جندهم به إبليس واستحوذ عليهم حتى صاروا دعاة سوء.
هذا سبب آخر وجيه جدا وجيب. السبب الأول العزال عن العلماء ما في ما يجلس علماء ولهذا اوعى تبعد إياك تبعد لو ابتعدت عن مجالس العلماء ها خلى بك الشيطان وأضعف في قلبك السنة وأضعف في قلبك الطاعة. ولهذا معروف يا أخواني بصراحة صراحة الذي ينجح الشيطان في إقصاء عن العلماء تجد عنده اللوثات ولا يمكن تجد الطاعة خالصة ولا السنة خالصة. تلقى الأخ بعد فترة من الزمان واخذ عن السنة تجد ما السنة والله الشيخ عبد المحسن العباد كان له رسالة كده والشيخ أصلا مش جايب مقطع منه والشيخ فوزان كان له مقطع كده جايب مقطع منه على مقطع منه على مقطع منه هنا ومطلع منك في ايه تمية. انا والله مش انا لا اؤيده على فكرة انا ضد وهكذا. ليه؟ بعيد عن السنة ليس موصولا باهلها وليس موصولا باثرها. يا اخوان احنا الاثر بيغير فينا احنا اللي بنتكلم اهو الاثر الواحد بيغير فينا. الانسان يتكلم في السنة ويأتي الاثر يعلو. انا اللي بتكلم لست انت الذي تسمع فضلا أن تغيب. الأمر الثاني البعد عن مجالسة الأخيار صحبتك أحسنها الإكثار من المباحات. فضول الكلام عندهم فضول الطعام عندهم فضول الشراب عندهم فضول النوم عندهم فضول المخالطة عندهم كل فضول عندهم. هما ما عندهم معاصي. أنت رجل محترم أنت رجل مستقيم فلهذا أنت مش هتروح تجلس على المقهى لكن بتجلس مع مين؟ مع من تأنس به اللي هو ماذا؟ اللي هو ما عنده لا مجلس علم ولا عنده حث على طاعة ولا عنده تذكير بسنة ولا عنده تذكير ببر والدين ولا أي شيء من هذا. إنما توسع في المباحات حتى يضعف حس الطاعة فيك والإقبال على الطاعة. ده قسم. قسم آخر أصحاب السوء تقع في المعصية فيبررون لك ويا إذا قلت أنا حاسس ان انا حاسس ايه يا اخي انت امال بقى لو انت زي فلان اللي فعل كيت وكيت 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 يبقى انت بتأسف على 100 جنيه اخذتها في معصية فاتوا لك برجل اتى بمليون في معصية. اذا نسيت ما ذكروك واذا جهلت ما علموك
وإذا أردت أن تتوب ما شجعوك. والمرء على دين خليله والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح وجلسه كحامل المسك ونافخ الكير. نعم.
قال: وها هنا أذكر وصية جميلة عن عالم من علماء التابعين وأئمتهم، وأتبعها بمصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوصية فهي مروية عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما مصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا ورد هذا عن غير محمد بن سيرين، وهي كلمة وقاعدة مجمع عليها، كل السلف يقول هذه القاعدة، وإن نسبت إلى من اشتهرت عنه، لكن كل السلف يقول هذا. مثل ما نقول إيه؟ التوحيد أولا، كل السلف يقول التوحيد أولا، لكن قد تكون هذه الكلمة منسوبة ومشهورة إيه؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. انتشرت عن مالك، فقيل دائما قال مالك قال مالك، معناها عن وهب بن كيسان في الأساس شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه، الذي يقول: كان وهب شيخنا، يعني شيخ مالك، لا يختم مجلسه حتى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها. فأهل السنة لهم سمت في الكلام والتوجيه وكذا، لو رحت تذهب إلى درس وعظ أو تفسير أو إلى آخره، لابد يكون في ماذا؟ في مظلة وفي قاعدة الاتباع والحث على لزوم السنة وغير ذلك. نعم.
قال: وأما مصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إن لم يبلغ التواتر المعنوي الذي يوجب العلم والعمل فهو مستفيض، وبهذا تعلمون أنه يصعب علي استقصاء ما
وقد يظن ظن أن قولة الشيخ الذي يوجب العلم والعمل أنه قد يأخذ بمفهوم ذلك، وأن الخبر إذا لم يبلغ التواتر فإنه لا يفيد العلم ولا العمل. الخبر إذا صح أفاد العلم والعمل، سواء كان متواترا أو سواء كان أحادي، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب العلم والعمل، وإن كان بعض الأخبار آكد من بعض الأخبار، لكن كله تحت قاعدة واحدة وهي إفادة العلم والعمل، خلافا لمن قال بأن خبر أحد يفيد الظن. لا، خبر الأحد يفيد العلم إذا كان صحيحا، وإذا كانت وإذا تلقته الأمة بالتصحيح والقبول فإنه يفيد العلم والعمل. حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، مرفوعا. هذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث حديث أحد غريب، ومع ذلك لا أحد يشك فيه من أمة الإسلام. نعم.
قال: وبهذا تعلمون أنه يصعب علي استقصاء ما كان مصداقا لها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علي لضيق الوقت الاختيار، فأختار حديثا واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
نعم. فإذا قال المحشي: والحديث حسن كما قال البني في السلسلة، ومعناه صحيح، مرعى دين خليل، دل على ذلك قال الله عز وجل: قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلاني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلاني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم.
فإذا تقرر هذا فلننتقل سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال إلى أصل الموضوع ولبه. فأقول معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات: استبشروا خيرا. وأفيدكم أني نظمت هذا الموضوع على مبحثين. المبحث الأول: صور الدعوة كما جاءت في القرآن الكريم. المبحث الثاني: صور الدعوة إلى التوبة كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليزداد المؤمنون إيمانا بشارة على بشارة،
والمؤمنات
ليزداد المؤمنون والمؤمنات بشارة على بشارة وطمأنينة إلى طمأنينة، وذلكم أن من عافاه الله ولم يركب من مغاضبه فإن تلك الآيات والأحاديث يزداد بها ثباتا وقوة وفرحا وطمعا فيما لو قارف شيئا من مغاضب ربه ومساخطه يهيجه على الرجوع إليه بكل عمل صالح يقرب العبد من ربه جل وعلا. ومن ذلك التوبة. ويتبع هذين المبحثين الخاتمة. فأقول مستعينا بالله: قد جاءت صور الدعوة من الله لعباده إلى التوبة متنوعة، كلها مطمعة في رحمته والإقبال عليه. فنذكر منها الصورة الأولى، الوعد بالفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها.
هذه آثار التوبة، وهذه منح التوبة، وهذه فضائل التوبة، لتعلم أن التوبة طاعة، وأن التوبة عبادة، وأن التوبة حسنة. وإذا كانت التوبة طاعة وعبادة وحسنة أوجبت على الإنسان ماذا؟ أن يقبل عليه وأن يفرح به. ثانيا، اعلم أن التوبة واجبة من الذنب على الفور وليست على التراخي. التوبة واجبة على الفور وليست على التراخي. نعم. فأول ثمرة من ثمرات التوبة الوعد بالفلاح. نعم.
الوعد بالفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
يبقى إذن التوبة سبب في الفلاح. هنا قاعدة نذكرها: كل مصطلح من المصطلحات الشرعية إذا أتى في القرآن فهو محمول على المصطلح الكامل. يعني إذا ذكرت كلمة التوبة قطعا محمول على التوبة النصوح بشرطه، ولهذا لا تحتاج إلى قيد. وتوبوا يا الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا ليس أي توبة، التوبة النصوح. فكل مصطلح ورد في الشريعة فإنه محمول على الكمال. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، أي صلاة؟ يبقى هذا يغنيك عن أن تسأل فلان يصلي ولم تنهى صلاته. ليه؟ لأن الصلاة ليست هي الصلاة الشرعية المطلوب. طب الدليل؟ الله يقول: إن الصلاة، أي صلاة؟ لا، الألف واللام دالة على الاستغراق، استغراق كل ما يتعلق بالصلاة مما يدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى ترك الفحشاء والمنكر. الصلاة التي قام بها الإنسان ربه، الصلاة التي يستحضر الإنسان قلبه، الصلاة التي يستحضر الإنسان فيها عظمة الرب في سجوده وركوعه وقيامه وكذا، الصلاة التي يقف عند مراميها ومعانيها، الصلاة التي يحافظ في أوقاتها، الصلاة التي يقوم فيها بالخشوع الكامل، هي التي تنفع الفحشاء والمنكر. واحد يصلي ويخشع قلبه ويخاف الله، يخاف ربه، ثم يخرج من بعد المغرب يعصي الله قبل العشاء ويأتي العشاء، كل من واظب على الصلوات الخمس في جماعة بعيد عن المعصية. إذا كان لا يصلي صلاة الصورة وإنما يصلي صلاة الحقيقة، الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلاة قرة العين. نعم، ليست الصلاة يدخلها ثم يخرج منها ولدي كم صلى، أو تسأله الإمام في المغرب صلى منين، ما يدري. يبقى هذه الصلاة ما حركت قلبه، ما تعاملت مع القلب. والعبادة إذا تعاملت مع القلب أنتجت، وإلا فلا تتعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ده السبب. نعم.
قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح أصله الشق في الأرض، ولذا سمي المزارع فلاحا، لأنه يشق الأرض للبذر بالطريقة المعروفة عند المزارعين، وليس هذا مجال شرحها. والمقصود بها سعادة التائب في الدنيا والآخرة، ويعبر عن هذا أحيانا بأنه هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. وها هنا فيما يبدو لي والعلم عند الله أن الأمر كما استمعتم إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، تنبيه إلى عموم الموعود به من الفلاح لأهل الإيمان كلهم برهم وفاجرهم. وهذا دليل على معتقد أهل السنة أن فساق المؤمنين لا يسلبون الإيمان بالكلية، ولهذا قالوا فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان،
ويقولون أحيانا بشوارها بقى كده، ويقولون أحيانا لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه إيه؟ مطلق الإيمان. ما معنى لا يعطى الإيمان المطلق في قلب عاصي؟ هذا مؤمن، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان فيقال بأنه كافر. إنما كما قال النبي لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، فيكون معه أصل الإيمان ويضعف إيمانه بالمعصية فيرتفع عنه الكمال ولا يرتفع عنه الأصل فيكون كافرا. فالمراد بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، والمراد بمطلق الإيمان الإيمان الناقص، ولهذا لا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب عنه مطلق الإيمان اللي هو الإيمان الناقص فيكون كافرا، خلافا لمين؟ الخوارج والمعتزلة والمرجئة. أما الخوارج قالوا في الفاسق ماذا؟ كافر، لأنه إذا عصى كفر. وأما المعتزلة قالوا ماذا؟ خارج من الإيمان. طيب إلى الكفر؟ لا، غير داخل في الكفر. إذن أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين. طيب وأما المرجئة قالوا كامل الإيمان. فالزاني بين الفرق مثلا كالآتي: عند الخوارج الزاني كافر، عند المعتزلة الزاني في منزلة بين المنزلتين، عند المرجئة الزاني كامل الإيمان، عند أهل السنة والجماعة الزاني مؤمن بإيمان كافر بمعصيته أو ناقص الإيمان أو فاسق ملي أو كل هذه مصطلحاته. ها يبقى الزاني عند الفرق، قل لي كده حكم الزاني عند الفرق، عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي أو ناقص الإيمان. طيب عند الخوارج كيف؟ عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، طل أخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا الكفر، عندهم أدلة الإخراج من الإيمان ودخول الكفر ليس يوجد أدلة فيكون في منزلة بين المنزلتين. طب عند المرجئة كامل الإيمان لأنه لا يضر مع الإيمان عندهم معصية، الإيمان نفسه لا يتأثر بالمعاصي. ليه؟ لأنها متعلقة بالأعمال والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قال: الصورة الثانية الوعد بتكفير السيئات، وأنهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، الزمرة الخاصة الذين ينالون نور ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى ودين الحق. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فليهنأ بها كل طامع في رحمة الله ومغفرة ذنوبه حال رجوعه إليه، بل البشارة بالنور يوم القيامة، وذلكم لمن أخلص التوبة لله سبحانه وتعالى.
مما يدل على أن ذاك من أخلص التوبة في الآية توبوا إلى الله توبة نصوحا. وما التوبة النصوح؟ ما تضمنت شرائطها؟ وما شرائط التوبة؟ نقول على حسب الذنب، إذا كان الذنب متعلقا بحق الله فله شرائط في التوبة، وإذا كان الذنب متعلقا بحق مخلوق فللتوبة شرائط. إذا تعلق الذنب بحق الله فلها شرائط، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما كان به ثلاثة. طيب، وإذا كان الذنب متعلق بحق المخلوق أضفنا إلى الثلاثة رد المظالم أهله، هذه أربعة وهذه ثلاثة، أربعة في حق المخلوق وثلاثة في حق الخالق. وهناك شرطان مشتركان: الإخلاص فليكون مخلصا في التوبة، ولأن التوبة عمل صالح واشترط في العمل الصالح الخلاص والمتابعة، والثاني أن تكون التوبة في وقت الإمكان، أن يتوب في وقت إمكان قبول التوبة. ووقت الإمكان على قسمين أو نوعان: وقت إمكان عام باعتبار الخليقة، وهو إذا ظهر ما لا تقبل التوبة معه كطلوع الشمس المغربية وخروج الدابة، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب، الوقت الثاني وقت خاص بكل واحد، وهو التوبة قبل الغرغرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روح الحلقوم. فإذا تاب قبل بلوغ روح الحلقوم تاب الله عليه، وهذا من رحمة الله العظيمة. التوبة لا تغلق إذا بلغت 60، إذا بلغت 70، إذا بلغت 40. التوبة ممتدة معك إلى ماذا؟ إلى الغرغرة. ومع ذلك سبحان الله أكثر الناس يدخلون النار، مع أنك لو عشت ظهرك كافرا بالله سابا دين الله مدعيا الربوبية ثم تبت قبل أن تموت بقليل ما لم تغرغر تاب الله عليك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى بعد ذلك في شأن أصحابه هذين المقالين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
قال الصورة
يبقى الثانية. أول ثمرة من ثمر التوبة ها حصول الفلاح، الثاني تكفير السيئات، حصول فلاح لعلكم تفلحون، تكفير السيئات توبة الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. طب الثالث ها؟
قال الصورة الثالثة: ثناء على المبادرين إلى الاستغفار. والتوبة يشملها الاستغفار عند الإطلاق، وهذا الثناء الدليل عليه ذكرهم ضمن المتقين، وإن شئت فقل ذكر مسلكهم ضمن أوصاف المتقين. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أعظمه معاشر المسلمين من تهييج وإطماع يتقبله كل من شذ في سلوكه وخالف سبيل المؤمنين الأبرار كفارة ذنوبه وهو من المتقين، والخلود في الجنة والثناء عليه بما عمل ونعم أجر العاملين.
نعم، ثناء على مبادرة الاستغفار والتوبة يشمل الاستغفار عند الإطلاق. يا أخواني، سؤال دقيق: هل هناك فرق بين التوبة والاستغفار؟ وإذا كان هناك فرق فما هو؟ هل هناك فرق بين التوبة والاستغفار؟ وإذا كان هناك فرق فما هو؟ ها تفضل.
التوبة من الذنب تكون من
الذنب، نعم، التوبة تكون من ذنب، والاستغفار يكون أعم، قد يكون من ذنب وقد يكون من يعني قد يكون بعض طاعة، مثل ما يسلم المصلي فيقول ماذا؟ استغفر الله. نعم. طيب أيضا التوبة تكون بالقلب، نعم، والاستغفار يكون باللسان، فلا يلزم من الاستغفار التوبة، فقد يستغفر بلسانه وهو مصر بقلب. وأظنك تجدها هذه في المدخنين: الله يتوب علينا يا شيخ، استغفر الله، والسجارة ما زالت في يدي، حتى مش بيرمي حتى السجارة اللي هي أثناء الحديث، لا، فإذا قد يكون هناك استغفار ولا تكون هناك توبة، مصر على الذنب وهو يستغفر، فهذا ما ينفعه. إنما إذا صاحب الاستغفار التوبة فنعم. إذا قد يجتمعان وقد يفترقان، فإذا كان مع الاستغفار التوبة والإقلاع فهذان يجتمعان، وإذا كان استغفارا باللسان دون توبة بشرائطها الأخرى من الإقلاع، من توبة القلب، من العزم، عدم العزم على العودة أو العزم على عدم العودة أو كذا، يعني واحد يستغفر بلسانه وهو عازم على الذنب سيفعل، هذا لا تقبل توبة، لابد أن يصحب الاستغفار التوبة بشروطه. نعم. ثم أيضا الاستغفار يكون عاما، يكون من ذنب ويكون من غير ذنب، فالاستغفار عبادة خاصة. وكذلك أيضا التوبة لا يخلو إنسان من تقصير، ولهذا الإنسان يديم هذا، وحين يكون الاستغفار بمعنى التوبة، إذا كان الإنسان يستحضر في استغفاره أن يتجاوز الله عما يجري منه، لأن ما من أحد إلا ويقع منه من التقصير ما يقع. نعم 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 يتوبون يتوبون فيستغفروا. نعم، يعني يتوبون بالشرط.
قال الصورة الرابعة في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن أيها التائب أنت موعود بهذه البشارة، أولا قبول الله توبتك، وهذا ما يجعلك تسارع إلى أن تتخلص من ربقة الشيطان وتطرق باب الرحمن. ثانيا
ولهذا من علامة قبول التوبة أن توفق إلى التوبة النصوح، فكون الله هداك وفقك لتوبة نصوح معناه أنه إن شاء الله يكون قد قبل توبتك، وهذا معنى قول الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوب. مثل لو أن الله هيأك لطلب العلم الصحيح على يد أربابه وأعطاك نبوغا وهمة، إن شاء الله أنه يرجى أن تكون عالما بإذن الله، فإن الله عز وجل إذا أراد العبد خيرا وأن يكون عالما هيأ له ماذا؟ حب العلم وحب الطلب والتضحية من أجل. نعم لو ما حكما أذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم عاد إلى ذات الذنب ثم عاد إلى التوبة ثم عاد إلى الذنب ثم عاد إلى التوبة، نقول إن كانت التوبة فيها التلاعب وليست بشرطها فهذه ليست توبة، وإن كانت التوبة صادقة ونصوح فإن الله يقبل توبته كلما استغفر. ولكن هذا الرجل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن أسباب الذنب، هذا يتوب فعلا وصادق يتوب، لكن ما تاب من الوسائل، تاب من الفعل ذاته، تاب من القول ذاته، لكن لم يتوب من ماذا؟ من الوسيلة، لم يغير بيئته. ولهذا انظروا إلى العالم ماذا قال لقاتل 100 نفس، ها؟ لما قال هل من توبة؟ قال نعم، ومن يحل بينك وبين توبة، ولكن الحق بأرض كذا، فإن فاق قوما يعبدون الله عز وجل قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معه، يبقى يذهب إلى من يذكره بالخير. إنما أنت بتتوب وما زال المحمول معك بأرقام من عصيت معه، إنما أنت بتتوب وما زلت تجلس مع رفقة السوء، قامت التوبة في قلبك واستغفرت وتوبت وكذا خلاص لن أعود إلى المخدرات، أنا أجلس معهم بس كده، خذ تبت استغفر الله استغفر الله وأنت معهم، فاليوم أنت قوي، غدا قوي، بعد غد قوي، الأسبوع بعد ذلك إيه؟ تأخذ سيجار، تأخذ كذا، عاد الأمر كما كان. يبقى إذن غالبا الذين يعاودون الذنوب بعد توبة لم يتخلصوا من بيئة المعصية، لم يتخلصوا من بيئة المعصية، مثل من تراه من ترى السنة في قلب ضعيفة وعند منج تميع لو صدقك سوف يخبرك أنه ما زال يسمع ويستمع إلى كلام بعضه، ما زال ما تركه تركا كليا، أو تاب وله مصالح مع إخواني مع تبليغي مع كذا فما زال مواصلا ماذا العمل معه. فمثل هذا يطفئ نور السنة في قلبه. نعم.
قال ثانيا العفو عنك، ثالثا ويعلم ما تفعلون وهو ينبه.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فأول شيء قبول التوبة، يقبل التوبة. ثاني شيء العفو عنك ويعفو. ثالث شيء نعم
ويعلم ما تفعلون وهو ينبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم حالك إذا كنت مخلصا في هذه التوبة كما سيأتي بعد في شروطها إن شاء الله تعالى. ومن فضائله عليك أنه يبدل سيئاتك حسنات، فليس إنعامه عليك
هو مغفرة سيئاتك،
بل يبدلها إلى حسنات، هو يحصي ولست في حاجة أنت إلى أن تحصي.
الله أكبر. هذا من فضائل الله، من فضل الله عليك ومن فضائل التوبة أن الله يبدل السيئات حسنات. هذا التبديل قد يكون تبديل طرق، أي الطرق التي كنت تكتسب بها السيئات أبدلك الله بها طرقا أخرى من الطاعات تكسب بها الطاعات. ونقول في السيئات تكتسب وفي الطاعات تكسب، لأن السيئات تحتاج إلى مجاهدة وإلى عناء حتى تصل إليها، بينما الطاعات أسهل. والله هذا الله قال لها ما كسب وعليها ما اكتسب. وقد يقال التبديل ماذا؟ التبديل إنما هو أن يبدل الله السيئات التي كانت بسبب المعاصي إلى حسنات بالتوبة، لأن التوبة من المعصية حسن، المعصية سيئة وإن تبت صارت حسن. نعم.
قال هذه بعض صور دعوة الله سبحانه وتعالى كما جاءت في آية التنزيل الكريم، وليعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، وجعله سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا واجبا عليه، أي إنفاذ وعده هذا تفضل منه وإحسان، أما أنه يجب عليه شيء فلا، وهذا الأمر هو عقيدة أهل السنة والجماعة.
تمام. يا إخواني أهل السنة وأهل السنة فقط، شوف هذا وعظ، لكن وعظ كما قلنا في أول الكلام، ما الفرق بين مواعظ أهل السنة ومواعظ أهل البدعة؟ ها؟ على قواعد أهل السنة. مواعظ أهل السنة كما قواعد أهل السنة كتاب والسنة فمثلا في الأم، ومواعظ أهل البدعة على قواعد القصص. شوف الآن الشيخ بيقول إيه؟ نعم، بيقول وليعلم كل مسلم أنه أن الله إذا وعد لا يخلف، يبقى الله يخلف الوعد ولا يخلف الوعيد؟ الله ما يخلف الوعد أبدا، لأن خلف الوعد مذمة الله، ولهذا قال الله يحفظه. ولهذا قال إن الله لا يخلف الميعاد، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. طيب والوعيد؟ الوعيد ماذا؟ الله سبحانه وتعالى في الوعيد قد يتخلف، مشيئة الله سبحانه وتعالى قد يشاء الله عز وجل فيغفر لفلان، توعده الله بالنار، إن الذين يكونون أموالا ليتامى ظلما إنما يكونوا في بطونهم نارا، ولكن قد يغفر الله له، ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ثم قال الشيخ باهما إذا وعد وجعله سبحانه فضلا منه وإحسانا واجبا عليه، أي إنفاذ وعده، هذا تفضل منه وإحسان، أما أنه يجعل شيء فلا. نقول لما قال الله عز وجل كتب على الله نفسه رحمة، كتب عن نفسه الرحمة، كتب فرض وأوجب. السؤال، هذه النصوص التي فيها كتب، هل الله عز وجل يجب عليه شيء أم لا؟ نقول الناس في ذلك طرفان ووسط. الوسط أهل السنة، والطرفان الأشاعرة من جهة يقولون لا يجب عليه شيء، بل هذا إحسان وفضل محض، ما في وجوب. طيب، المعتزلة من جهة قالوا يجب على الله وليس هناك تفضل. يبقى قوم قالوا الفضل فقط وألغوا الواجب، وقوم قالوا الواجب فقط وألغوا الفضل. إذن الله يجب عليه وليس تفضلا من إنفاذ الوعد. طيب، المرجئة الأشاعرة قالوا لا يجب عليه والأمر محض فضل. هؤلاء خالفوا النص وهؤلاء خالفوا النص. أهل السنة وسط فقالوا يجب ذلك على الله بإيجاب الله، لا بإيجاب المخلوق، بإيجاب الله ذلك على نفسه بمحض فضل منه، لما هذا محض فضل من الله بأوجب، وحينئذ يكون هذا من كرمه وجوده، من كرمه وجوده. ألا ترى والله المثل الأعلى أن الملك أو أن الرئيس لو أوجب على نفسه كل واحد هينجح ويجيب 99 له شقة عندي، يجب علي أعطي كل واحد شقة، الناس تمدحه أو تذمه؟ تمدحه، ولا يقال كيف يوجب على نفسي هذا ضعيف وهذا وهذا. ولكن هذا يدل على كرمه وجوده، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى أوجب ذلك على نفسه وليس أوجب عليه ذلك أحد من خلقه. الله ما يجب عليه شيء من قبل خلقه، ولكن هذا بمحض فضل منه. وبهذا تكتمل أدلة، فأهل السنة والجماعة يرزقون الهداية في كل باب، يرزقون الهداية في كل باب. جعلنا الله وإياكم منهم. هذه مسائل يا إخواني والله إحنا بنتكلم فيها بسهولة جدا، تجدها سهلة، لكن والله يا إخواني ما يوفق إليها إلا الموفق. التوبة هذه يا إخوان، التوبة سهلة، توب إلى الله من الذنب واستغفر وتوقع بالشروط دي، لكن ليس كل أحد يهدى إليه، ما كل أحد يهدى إلى التوبة. سهلة في نفسها، لكن صعب أن ترزقها. ولهذا في ناس مهما تكلمه وتجيب له من النصوص وتجيب له من الوعيد وتجيب له من الوعد وتجيب له كذا، يا أخواني كأنك تكلم جدارا، كأنك تكلم جدارا. سبحان الله، سبحان الله، أليس كذلك؟ بل نعم.
قال والآن بارك الله فيكم وتقبلنا وإياكم وتقبلنا وإياكم وتقبل منا ومنكم. ننتقل إلى الصورة الثانية، وقد نبهناكم إليها وأحطناكم بها، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوبة. وما من مسلم عنده شيء من العلم بطريق التحصيل أو المجالسة إلا وهو يعلم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة الله، فهو المبلغ عن ربه جل وعلا. وهاكم بعض الصور. الصورة الأولى أن التائب من الذنب لم يكن فردا، بل هو متأس بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كان صادقا في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ومسلكا سعد في دنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا.
قاعدة يا أخواني، قاعدة، اكتبوا على قاعدة. ومن كان صادقا في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ومسلكا سعد في دنياه وآخرته، سعيدة في دنيا وآخرته. وفي سعادة أعظم من هذا؟ ما في سعادة أعظم من هذا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم. وعند البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. هذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرفت حاله.
وما حاله؟ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنب. هل النبي يقع منه الذنب؟ هل النبي يقع منه الذنب؟ الجواب ضمن قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي: هل الأنبياء معصومون من الذنوب؟ ها تفضل. معصومون من الشرك والكفر وما والاه، معصومون من الكبائر والصغائر المزرية. أحسنت. وأما الصغائر المزرية فمعصومون من ماذا؟ ها، من الإصرار عليه. نعم.
قال: أولا بما فطرك الله عليه من الإيمان به وتعلمته، ثانيا بما علمته عنه أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يأمر بالتوبة ويثني بسلوكه من رب ويثني بسلوكه مع ربه
ويثني
بسلوكه مع ربه أو بعمل من أعماله عند الله عز وجل، وهو أنه يتوب 100 مرة في اليوم. فما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من التوبة والاستغفار.
الاقتداء بنبيه بالإكثار، الاقتداء بنبيه في الإكثار بتوبة. إذا كان هذا النبي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا بأنفسنا يا إخواني؟ وما ندري الله يقبل التوبة من عبد أم لا، قبل الله توبتي أم لا. ما أحد يجزم يا إخواني أن الله قبل توبتي، وكانت هناك أمارات وبشريات. نعم، قد تأتي بالتوبة لكن يوجد مانع من القبول. نعم، وقد يتخلف شرط. نعم.
الصورة الثانية: فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائب. ومن لا يتشوق ويتشوف إلى فرح الله بتوبته لا أظن مسلما إلا ويقول نعم. وكذلك المسلم، وهذا فرح حقيقي يؤمن به أهل السنة ولا يكيفونه.
عرفتم يا إخوان؟ شوفهم العقيدة ماشي مع إيه؟ مع الوعظ. شوف كم قاعدة سلفية أخذناها. هكذا أهل السنة، هكذا أهل السنة. نعم. وهذا فرح حقيقي، يعني ليس كناية عن القبول. فهم يقولون مراده هنا بالفرح وماذا؟ يعني القبول لله عز وجل، وليس الفرح الحقيقي، لأن الله ينزه عن الفرح الحقيقي. طيب، الفرح الحقيقي صفة ذاتية أو فعلية؟ نعم، فعلية، متعلقة بسبب ولا بدون سبب؟ متعلقة بسبب. والله عز وجل يوصف بصفات الأفعال التي تسمى بالأفعال الاختيارية، وهي متعلقة بمشيئته سبحانه، بخلاف الصفات الذاتية فأنا غير متعلقة بالمشيئة. الصفات الذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية لا تنفك عنه. نعم.
قال: ولازم هذا أو ما يطمع إلى هذا أن الله يغفر ذنوبه ويكفر سيئات، أن الله يغفر ذنوبه ويكفر سيئاته، أعني التائب. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاه. وزيادة في الإيضاح والبيان، بل هو بيان كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها.
خلاص يأيس أن يجدها فنام ينتظر الموت. نعم.
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فانظروا معاشر أولي الأحلام والنهى والكياسة والفطانة ومن كان حازم والكياسة والفطنة، ومن كان حازما في أمره ناصحا لنفسه إن ذلكم الرجل وقع في غمة وكربة حتى إنه استسلم ليأسه من راحلته وعليها طعامه وشرابه، إذن هو لعله فيما يرى أنه قريب من الموت، لا غذاء ولا ماء، فساق الله سبحانه وتعالى إليه راحلته ولم يعاقبه على هذا الخطأ الذي هو زلة لسان منه، مع أن الكلمة كفر وكفر كفر ردة لو صدرت من عالم عامد ذاك.
كفر ردة يعني ثبت إيمان له، فإذا قالها المؤمن الذي ثبت الإيمان إذا قالها ولا مانع فإنه يكفر، وإذا كفر بقول اللهم أنت عبدي وكفر كذلك بقوله وأنا ربك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يؤخذ. لماذا يا إخوان؟ لوجود مانع من إسقاط الحكم على المعين. ما المانع؟ الخطأ، ويقابله شرط القصد، فالقصد ويقابله ماذا؟ الخطأ. طيب من هنا نأخذ قاعدة أهل السنة الذهبية التي ذهبت عند كثير من الناس، قاعدة التفريق بين النوع والمعين، والتفريق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، وأنه حتى يسقط الحكم على المعين لابد من توافر شروط انتفاء المعنى. طيب سؤال، هل هناك فرق بين مسألة ومسألة في توافر شروط انتفاء المعنى، أم هذه حاكمة على الدين كله؟ حاكمة على كل المسائل، لكن الموانع تختلف. في واحد نقول تخلف عنه العلم فيعذر بالجهل، في واحد نقول تخلف عنه القصد لوجود منع الخطأ، في واحد نقول تخلف عنه شرط الاختيار لوجود الإكراه، حسب، وليس باللازم يكون في كل مانع الجهل، لا، حسب الشيء. نعم.
قال لو صدرت من عالم عامد ذاكر مختار طائع تكون ناقلة له من الإسلام إلى الكفر، وفوق ذلك فرح الله سبحانه وتعالى من توبته أشد من فرح الوالد بولده لو فقده.
طيب نعم، وهذا الكلام من صدر عالم كذا كذا، ما ندري كيف يخرج من يخرج عدم إعذار الجاهل في مسألة الشرك إذا وقع في مفرد الشرك، كيف لا يخضع عن هذه القاعدة؟ هذا قول خطأ من كل وجه، مخالف للأصول ومخالف للنصوص، ولا أثارة من علم إلا بعض الشبهات، منها هذا الأمر ظاهر هذا الأمر خفي، منها أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه فهو معلوم في القرآن كله، معلوم في القرآن أن الله حرم الشرك، أيوة معلوم أن من أشرك بالله دخل النار، نعم وهو يعلم ذلك أصلا، هو يجهل الشرك كل شيء يعلم هذا، لكن غاب عنه مفردة، فليس علمه في ذلك العلم التفصيلي، والمشترط في ذلك أصل العلم، أما العلم التفصيلي هو الإجمالي، أما العلم التفصيلي فهذا تفاوت الناس فيه، ولهذا من أصحاب النبي من قال اجعل لنا ذات أنواط، ها وهؤلاء من أصحاب النبي، لا يا شيخ هؤلاء حدثاء العهد بالكفر، نقول وإيه الإشكالية؟ لا يعني كانوا جهالا يجون هذه لأنهم لسه ما زالوا، قلنا طيب هذا هو المطلوب أصلا، وغيرهم يجهل ليس لأنه حديث العهد بل لأنه لا عهد له بالسنة والتوحيد لأنه موجود في بيئة علماء سوء. نعم.
قال هذا يفيد أشد فرحا، يعني أشد فرحا بضالته حين تعود إليه، ولو كان ولده أو والده أو زوجه. يوضح ذلكم الحديث الصحيح أن امرأة تفتش عن ابن لها ضمن السبي في سرية أوطاس بعد أن من الله على المسلمين بالنصر على المشركين هناك، فلما وجدته ألقمته صدرها يعني ثديها حتى يرضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا يطمع من سولت له نفسه وأعانه الشيطان على ركوب مغاضب الله في هذه الرحمة العظيمة، ومنها قبول التوبة عند الله عز وجل. الصورة الثالثة: قبول التوبة من الشرك فما دونه من الذنوب. يوضحه حديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم، أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من أهل الشرك تأملوا من أهل الشرك، قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أول الحديث يوضح المراد بما أظنه لا يحتاج مني إلى إيضاح لكم. وأنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يوضحه ويزيده كذلك توكيدا في نفس المؤمن حتى يطمع في قبول توبته من الله فيقبل على ربه. قال أي ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، لأنه شرك. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. تلحظون من حاصل الحديثين أمرين: الأمر الأول أن الشرك بالله فلا ذنب أعظم منه. ومن ذلكم أن المشرك عمله حابط، كل أعماله تحبط، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.
المعاصي لا تحبط معها جميع الأعمال، أما الطاعة، أما الشرك فإنه يحبط معه جميع الأعمال. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. نعم، لكن هذا إذا مات على الشرك، أما إذا تاب تاب الله عليه. والتوبة تجب ما قبلها ولا يبقى معها الذنب طالما أنها توبة نصوح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا بماذا؟ بالتوبة. لكن إذا مات مصرا على المعصية، إن كان مصرا على الشرك فإنه لا يغفر له ولا يدخل تحت المشيئة، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وإذا كانت المعاصي فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا عندنا آيتان في القرآن، آية في التائب وآية في المصر بلا توبة. آية التائب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية المصر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عاتبه عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال: الأمر الثاني أن ما ذكر بعده في الحديثين وفي غيرهما مما هو من كبائر الذنوب تمحوه التوبة، فالتوبة ماحية للشرك ولجميع الذنوب. قال ابن مسعود: فأنزل الله تنزيل ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
فيه مهانة، دي الوحيدة موضع حد في القرآن لحفظ عن عاصم أنه يشبع العافية، فيه مهانة. لكن هذا بكثرة وقعد عند من يا عبد الرحمن؟ ها؟ ابن كثير. نقول فيه هدى للمتقين. طيب، وقعدة مضطردة أخرى عكس هذا، إضغامهما عند من؟ عند السوسي. تقول فيه هدى، يبقى فيه هدى، فيه هدى، فيه هدى. وأما حفص ففي القرآن كله لا يشبع، هاء على قاعدة ابن كثير إلا في هذا الموضع بس فيه مهانة. نعم.
قالوا بهذا لعلكم تذكرون ما أسلفته في هذه المحاضرة من أن التائب ينال من الله أجرين، وأظني أسلفته إشارة: الأول مغفرة ذنوبه بالتوبة، الثاني تبديل سيئاته التي كان يقارفها مستجيبا للشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء يغفرها سبحانه، فكأنه لا ذنب له. ولهذا محصل ما تضافر عليه الكتاب والسنة وإجماع دعاة الحق والبصيرة والهدى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لعلي بهذين المبحثين دللت إن شاء الله على فضل التوبة وآثارها الحميدة، على فضل التوبة وآثارها الحميدة. ولعلكم أدركتم أني لست مستقصيا في هذا المقام ولا يمكن الاستقصاء، فأنتقل إلى الخاتمة وهي في الحقيقة مبحث ثالث. أولا شروط التوبة، أعني التوبة النصوح التي أمر الله بها عباده كما تقدم في آية التحريم، ثبت بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن هذه التوبة النصوح لها سبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا ينالها كافر، وإنما هي فضل الله على الفاسق الملي من أهل الإسلام، فلو أن كافرا تاب من جميع الكبائر ولم يسلم فتوبته تكون هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعم، لا أجر له ولا ثواب، هذا الكافر يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. فالكافر حابط العمل، ما ينتفع بعمل أبدا. لكن الكافر يطعم بعمله في الدنيا، يعطى بعض التيسيرات بعض الأشياء في الدنيا، أما في الآخرة لا حسنة لكافر، لا حسنة. ولهذا لا توزن حسناته وسيئاته يوم القيامة، لأنه ماله حسنة تحصى عليه أعماله ثم يدخل النار مباشرة. طب هل ينتفع بالحسنات في النار؟ الجواب لا، ليس له حسنة ينتفع به. لكن لا شك أن الكافر الذي يعمل الحسنات في الدنيا أخف من الذي لا يعمل الحسنات، فيكون دركته في النار أخف من غير. ليس أنه انتفع بالحسنة في النار، فإنه لا ينتفع الكافر بالحسنة، وإنما كان خفيف الكفر في الدنيا، مثل النصارى أخف من اليهود. وبالتالي في الجملة ليس في الأحد طبعا، هيكون النصارى أخف عذابا من هؤلاء من اليهود، إنما ينتفع بحسنة في النار فيخفف عنه بحسنة لا يوجد. قد يعارض هذا حديث أبي طالب، يقال أبو طالب انتفع بحسنة في النار، نقول لا بالشفاعة، ثم أنه كان بذلك خفيف الكفر عن غير، ليس كابله. هذه خاص بطريقة التخفيف للشفاعة. وقد يقال أبو لهب ورد أنه يخفف عنه كذا باستبشار بمولد النبي، ولكن هذا لا يصح. نعم نعم. ما جبتش جديد، انت بتعيد اللي انا بقول. لا، هو الكافر بتفاوت في عذاب نظرا لخفة كفر. طب ومال؟ لا، غيرت في الكفر يا شيخ، غيرت في الكفر يا شيخنا، غيرت في الكفر فكان أخف، لكن ملوش حسنة في النار. كانت سبب في التخفيف، مش سبب في التخفيف في النار، سبب في التخفيف الكفر اللي بناء عليها كانت في تخفيف النار. لكن السؤال الأساسي المطروح هل الكافر ينتفع بحسنة في النار؟ طب ما خلاص ما انت بتعدي اللي احنا قلنا. نعم، وما احنا نبهنا على هذا ليه؟ ما احنا نبهنا على هذا كده نقول لكن الذي له حسنات اخف كفرا من غيره، فيكون هو اخف من غيره كدركة، لكن ما ينتفع بالحسنة ذاتها في النار، فيقال هذا تصدق فيخفف عنه بصدقات. ايوه محسن. صح، يطعم بها في الدنيا. اه صح. نعم اي وعد في سبيل مين؟ ما مش هو ما يملكش الجنة، فهو بيبيع ما لا يملك وتصرف في ما لا يملك، فلو افضل راحته بيدخل جنة ودخل نار براحته، لكن لو ذكرك انت بقى كسلفي الله اعلم يقول فيك ايه. لكن هناك هذا النصراني او اليهودي يقول الوعد هذا للمؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأهلهم بأن لهم الجنة، مش اليهود إذا قاتلوا مع المسلمين أو النصارى، من المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات المؤمنين. إنما الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عاد، هو عنده عمله فجعلناه هباء منثورا. ثم كيف يكون في سبيل الله وهو كافر بالله؟ دول جهال، دول مأجورون، دول حولوا الدنيا إلى قعدة عرفية. جاري أنا بحبه بحبينه وخلاص وانتهت المسألة، ما عادش بقى جنة ولا نار. النار ياخدها الكافر طالما أنه هو أصل هو قتل معانا ومش عارف هو قتل في إيه، أصل هو عمل خير، أصل هو كذا، يبقى قاعد فلان الشهيد في سبيل الله وهو غير مسلم، نعوذ بالله قتل الله هؤلاء، وده وهؤلاء يقولون كفر، ده تكذيب لما في القرآن، بس يحتاج طبعا إقامة حجج عليه. نعم اعتقاد كفر طبعا. بس الجهل مش بعيد عليه، هكذا نشأ. نعم نعم. ايوه تمام. ايوه اسمه شهيد. مين اللي سماه شهيد بقى؟ حازم صلاح. لكن ما سموهش النبي. حتى الشهداء احنا عندنا اقسام، شهيد دنيا واخره، شهيد دنيا الاخره، شهيد اخره ولا دنيا. ده كله في المسلم، وده كله في القتال المشروع. لكن الفرق ايه؟ ده مات في المعركه، في القتال مع الكفار هيبقى شهيد ايه؟ دنيا اخره. دنيا يعني احكام الدنيا عليه في الشهادة، لا يكف لا يغسل ولا يكفن في إلا في ثياب يدفن في ثيابه وهكذا، وآخرة أجر الشهداء. طيب شهيد دنيا اللي هو معركة ولكن تخلف عنه الإخلاص وكذا فلا أجر له في الآخرة. طيب شهيد بقى آخرة لا دنيا، يبقى إيه؟ يبقى هذا من الذين عينهم النبي المبطون والغريق وكذا وكذا، هذا لو أجر شهداء في الخير، لكن لا تجر عليه أحكام شهداء في الدنيا. من بقى الذي أدخل الكافر هنا ليكون شهيد بلد وشهيد دين؟ طب هنقول ده شهيد دين ماشي، اللي احنا قلناه التقسيم ده. شهيد بقى بلد هيقال شهيد ايه؟ لكن مدافع عن بلد، مدافع عن وطن، إذا قتل هيصرفوا له رتب شهر العيال بس دلله، لما هيبقى يقتل هيعملوا راتب. لكن حسنة ما فيش حسنة. وما منعهم أن تقبل منهم فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. شوف اللسان عن الكفار، الرفق واللي عايز تيجي بس بجواره تخليه ينفعل، أقول له السلفيون؟ يا رأيك في السلفيين هتجد يتحول 100 درجة. التقارب مع الشيعة موجود لكن مع السلفية لا. كل الناس لها حسنات وسيئات ونحمل السيئات على الحسنات إلا أهل السنة. ما في طائفة بتقبل. أعطيني كده طائفة تعرفها من الطوائف 72 بتثني على أهل السنة وتدافع عنهم. لا يوجد. لا يوجد. نعم.
قال: الشرط الثاني الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن التوبة عهد يقطعه العبد على نفسه لربه، فكل قربة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى حتى يستجمع المؤمن هذين الأمرين.
نعم. فالتوبة عمن صلى فيلزم فيها الشرطان الإسلام والإخلاص، الإخلاص والمتابعة. نعم.
قال: الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب بالكلية، ومن ذلكم مجانبة الأسباب الموصلة إليه، ومنها قرناء السوء.
نعم. تقلع عن قرناء السوء، توبت غير بيئتك ولكن الحق برد كده. نعم.
قال: الشرط الرابع العزم على عدم العودة إلى ما كان يقارفه من الذنوب، وها هنا سؤالان.
عزم، يبقى عنده عزم على عدم العودة، لكن لو عنده عزم على العودة يبقى هذا ما زال مصرا على هذا الذنب وبالتالي لا تقبل توبته. نعم.
السؤال الأول: من تاب من بعض الذنوب دون بعض دون بعضها. السؤال الثاني: من عاد إلى الذنب بعد التوبة. والجواب:
واحد عنده زنا وربا وكذا وكذا وغيبة ونميمة وكذب، تاب من الزنا، هل تقبل توبته حتى يتوب من جميع الذنوب، أو تقبل توبته من الذنب الذي تاب منه وإن كان مؤاخذا مصرا على غيرها من الذنوب؟ هل يلزم حتقبل التوبة التوبة من جميع الذنوب ولا كل ذنب له توبته؟ الجواب:
والجواب على السؤال الأول أن الله يقبل التوبة ولو لم تكن من جميع الذنوب، لكن علم بالتجربة ولعله كذلك تنبه النصوص إليه أن بقاء بعض الذنوب قد يجرئ العبد على العودة إلى ما تاب منه، فكونه يتوب إلى الله من جميع الذنوب هذا أحوط لدينه وأبرأ لعرضه وأدعى لقطع طريق الشيطان إليه، سواء كان شيطان الجن أو شيطان الإنس، وهو من مجاهدة النفس حتى يطوعها فتنقاد إلى طاعة الله ورسوله من فعل الأوامر واجتناب النواهي.
نعم. إذا كل ذنب له توبة، وإذا تاب من الذنب هو على الذنوب الأخرى قائم فإن الله يقبل التوبة منها. لكن نقول إذا كان قد تاب من الذنب توبة نصوحا فلا نظن أنه يبقى مصرا على غيره من الذنوب، فالغالب أن من تاب من الذنب توبة نصوحا تاب من جميع الذنوب. نعم. لكن على كل حال لا يلزم التوبة مقبولة من هذا الذنب. نعم.
قال: والجواب على السؤال الثاني أن
وهو سؤال ماذا؟ من عاد إلى الذنب بعد التوبة تاب توبة نصوحا ثم عاد. نعم.
قال: أن من تاب من الذنب ثم عاد إليه قبلت توبته فيما سلف، وإذا عاد إلى الذنب أعيد إليه وباب التوبة مفتوح.
وقد جاء في ذلك حديث: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب. نعم.
قال: الشرط الخامس أن تكون قبل حلول الأجل، واعلموا معاشر المسلمين والمسلمات أن الأجل الذي يغلق بعده الذي يغلق بعده باب التوبة أجلان: أجل عام مضروب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلكم أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، أعني من بلغهم الدين ولم يستجيبوا، وأمة الإجابة هم الذين انقادوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفساق أهل الإيمان منهم، والثاني أجل خاص وهو في كل شخص من حيث خويصة نفسه. فالأجل الأول يدل له من السنة ما أخرجه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي.
يعني الأجل عام سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة. يعني إذا كان الكافر يريد أن يتوب فلا تقبل التوبة، والعاصي يريد أن يتوب فلا تقبل التوبة. ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ما الفرق؟ أمتي يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة الأمة التي استجابت وهم المؤمنون، أمة الدعوة الأمة التي طولب النبي بدعوته فيدخل فيها الإنس والجن عموما. فالكافر يدخل في أمة الدعوة، والجن يدخل في أمة الدعوة، كل يدخل. نعم.
قال: فالأجل الأول يدل له من السنة ما أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والأخبار في هذا كثيرة، هذا هو الأجل العام، إذا طلعت الشمس من مغربها طويت الصحف، فمن كان مسلما برا تقيا مؤمنا مجانبا مغاضب
أو خروج الدب، إذا خرج دب قبل أو أولا قبل طلوع الشمس أغلق التوبة بخروج الدب، أو العكس، لأنه جاء في نص فأيتهما خرجت كانت الأخرى على إثرها. يعني قد تكون قد يكون طلوع الشمس المغرب أولا، وقد يكون خروج الدب أولا، المهم إحداهما على إثر ماذا؟ الأخرى. لكن الأقرب أن طلوع الشمس المغربية هو الأول. نعم.
قال: فمن كان مسلما برا تقيا مؤمنا مجانبا مغاضب ربه ومساخطه طويت صحيفته على ذلك، ومن كان فاسقا أجري له ما كان يعمله من الصالحات ولم تقبل توبته. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينقطع نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها.
هذا مشكل الدجال، لأن الدجال يكون معه عمل ولا تنقطع التوبة، إنما لا ينفع نفسه إيمانها تقول من قبل كسب في إيمانها خيرا. هذا الدجال مشكل هنا، والعلماء تأويلات كثيرة فيه. فإما أن يراد لا ينفع نفسه إيمانها لم تكن له من قبل كسب إيمانها خيرا، يعني أن الدجال فتنة عظيمة، من لم يكن عن الإيمان قبل فحينئذ سيفتن، وقد يقع الذي معه ما يقع على موجات الفتن، فيقع في ماذا؟ فيقع في فتنة الدجال. وقيل هذا غير محفوظ، والمراد به شيء آخر غير الدجال. وقيل الآيات مقسمة على أقسام، والمراد من هذا الدابة وطلوع الشمس، والدجال لا يدخل في هذا، إنما هذا قسم آخر. هات كلام النووي: ثلاث إذا خرج، قطعا المحكم المجزوم به أن الدجال ليس كذلك، بل الدجال قبل الآيات العظمى. فأولا يكون المهدي، وبعد المهدي المسيح الدجال يخرج، وبعد الدجال ينزل عيسى فيقتله، وبعد عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، هذه أربعة متواليات، ثم بعد ذلك تقع الآيات الأخرى. فالدجال ينفع النفس إيمانه، هذا بإجماع باتفاق، لكن كما قلنا اختلف في هذا، قيل هذا غير محفوظ وبالتالي يكون ذكره هنا من الشذوذ، وقيل على وجه ما وعلى تأويل ما، وقيل الترتيب هنا يعني ترتيب ليس يراد به زمني. نعم.
كلام
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: يلزم يلزم عليه أن يرتفع التكليف بالإيمان وبالتوبة عند خروجه، والأحاديث الآتية في صفة الدجال تدل على خلاف ذلك على ما سنبينه، فدل على أن ذكر الدجال مع الطلوع وهم من بعض الرواة، والله تعالى أعلم.
وقيل أراد الدخان، الدخان، فقال الدجال نعم، ثم قال
انتهى كلام،
انتهى كلام. ها نوى ذكر في شيء؟ نعم نعم. اقرأ. على كل حال كما قلنا هذه غير محفوظة هكذا إلا على وجه. نعم. فقد ردوا بالدخان، وكما قلنا قد يكون هذا وهم وذكرها يكون شاذا، وقد يكون معنانا النفس إذا لم تكن مؤمنة الإيمان القوي قبل خروج الدجال قد تفتن، ولهذا النبي نهى الناس إذا سمعوا عن الدجال أن يأتوه، إنسان قد يقوى. نعم.
قال
يعني ما ينفع كون إيمان ضعيف إذا لم يكن قد سبق إيمان قوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني وهو الأجل الخاص يدل له من السنة ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
بس عجيب النووي يعني يفوت الموضع هذا، عجيب، ما أظن يعني النووي والقاضي ابن حجر له كلام أيضا، ابن رجب قال ايه؟
قال: ورب المغرغر من هذا ان هذه الاشياء كلها تعف عن الاعمال، فبعضها يشغل عنه اما بخاصه الانسان كفكره وذنبه وزناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعه وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجه كما جاء في حديث اخر من الجنس.
علق عليه بهذا، اللي هو اي حديث؟ ها يقول ايه؟ ها اربط الكلام عايزين نشوف تعليقه على هذا.
قال ابن رجب: والمراد من هذا ان هذه الاشياء كلها تعوف عن الاعمال، فبعضها يشغل عنه اما بخاصه الانسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعه وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجه كما جاء في حديث اخر: بادروا بالاعمال فتنة في قطع الليل المظلم، وبعض هذه الامور العامه لا يسمع بعدها عمل، كما قال تعالى: يؤتى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كانت في ايمانها غيره. وفي الصحيحين من ابي هريره
كلام غير واضح، كلام غير واضح.
قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: وفي رواية أخرى، بعد أن ذكر حديث، قال: وفي الرواية الأخرى: ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأوله الباطنية، وأما قوله صلى الله عليه وسلم انتقل ما ذكرش في شيء.
نعم. على كل حال احنا عنينا ماذا؟ المحكم، محكم ان الدجال لا تغلق باب التوبة مع خروجه، وإنما كما قلنا إيمان لا ينفعه الضعيف إذا عاين الدجال فقد يفتن، يحمل على هذا، أو يكون هذا من باب التصحيف وهو أراد الدخان فقال الدجال، أو يكون محمولا على وهم بعض الرواة. نعم. تقول يا هشام؟ من اللي يقول هذا؟ القاضي؟ الملة. نعم يقول.
المراد
غير واضح. نعم.
قال الثاني: وهو الأجل الخاص يدل له من السنة ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر،
يعني ما لم تبلغ روح الحلقوم. نعم.
قال: والمعنى أن باب التوبة مفتوح للعبد حتى تغرغر روحه، يعني تبلغ الحلقوم. لماذا؟ لأنه في هذه الحال قد رأى مقعده، يعاين ملك الموت ويرى مقعده، إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، فإن كان من الثاني أهل النار لا تنفعه التوبة، أغلق بابها دونه. الشرط السادس: التحلل من المظالم، فمن ظلم مظلمة وجب عليه التحلل منها في الدنيا، لأنه لا يمكنه التحلل منها في الآخرة، لا دينار ولا درهم، والأخبار في هذا كثيرة.
إنما يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فتروح عليه فتروح في النار. وفائدة هنا تحتاج إلى جمع أيضا فيها، لكنها كرأس قلم الحقيقة، وهي مما نتأول به أن أقواما يخرجون من النار بغير عمل عملوا وكذا، لم يعملوا خيرا قط، أنه قد يكون هذا في المفلس الذي فنيت حسناته فلم تبق له ماذا؟ حسنة بعد المقاصة، وإن كان مؤمنا لأنه عمل الحسنات لكنها ذهبت منه في وجه المقاصة. إذن هذا قد يخرج من النار ويدخل الجنة ولا حسنة له، بغير عام ما بقيت له حسنة. نعم.
قال: وأرى إن شاء الله أني أعدكم لقاء آخر عبر اللقاءات القطرية في الحديث الخاص بهذا الباب، وأذكر هنا حديثا واحدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم لتؤدن الحقوق.
يعني اليوم تسدد من درهمك من دينارك من طلب العفو، إنما غدا ماذا تصنع؟ ما في درهم ولا دينار. لو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. نعم.
قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحمد لله.
هذا لأنه ليس يعني خاضع عيني للتكليف، ولكن هذا من باب إظهار عدل الله. الشاة لها قرون، لما نطحت شاة لما لها قرون يقاد لها، هذا من باب إظهار العدل، وإلا ليست الشاة مكلفة. نعم.
قال: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم بالسنة ويثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا جميعا الحسنات ويتجاوز عنا جميعا السيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهذه رسالة طيبة وفي موضوع مختصر وجيد ومليء بالقواعد. أهل السنة والجماعة كما قلنا كلام في أي مسألة، حتى وإن بدت مواعظ وليس فيها قواعد مليئة بالقواعد، لأن قلنا إخواني ماذا؟ قاعدة أهل السنة والجماعة في الكلام في جميع الموضوعات واحدة. إخواني أهل السنة والجماعة أثريون في العقائد، أثريون في العبادات، أثريون في المعاملات، أثريون في الأداب والأخلاق. أي موضوع يتكلمون فيه فهو مضبوط بقاعدة إيه؟ بقواعدهم وأصوله، ما في تفلت عند أهل السنة. حتى اللغة، لغة القرآن، لغة اللسان العربي المبين، ما يخرجون عن الدلالة، ما يحرفون في اللغة ويرجعون إلى قاعدة، يأخذون اللغة من أئمة اللغة الذين عرفونا بلسان عربي المبين، ومن دواوين الأئمة. القراءات يرجعون فيها إلى الأئمة،
وإلى الكتب المعتمدة، علوم القرآن، أصول الفقه، مصطلح الحديث، كل كلام في الدين مضبوط بقاعدة أهل السنة. تبو الدنيا مأخوذة أيضا بقواعد أهل السنة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في حد الدنيا خلصت يوم القيامة. ولهذا من منع نفسه من مباح تقربا قلنا أنت جاهل، أنت جاهل. لكن أن تستشفي بالامتناع عن المباح لأنه يضرك فتمتنع عنه فترة، زي اللي يمتنع عن النشويات والسكريات حتى ينزل وزنه، هذا ما يقال حرام. لكن لو تعبد، لو تعبد الله بشيء من بالامتناع عن شيء من المباحات قلنا هذا تنطع عن تآثم. إذن حتى الدنيا، حتى الدنيا مأخوذة بماذا؟ مأخوذة بالقاعدة الصحيحة، قاعدة الشرع. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من البس ما شئت، كل ما شئت من غير إسراف ولا مخيل. ولهذا أهل السنة تستقيم دنياهم كما استقام دينهم. لا تظن أيضا أن حتى السلفية ومنهج السنة قاصر على الدين فقط، إنما أخذوا الدنيا بالدين وجعلوا الدنيا وسيلة للقرب لرب العالمين، فتحولت عاداتهم إلى عبادات، وتحولت دنياهم لعمل آخرة. طب يا إخواني، هذا منهج، ده فقه عظيم يا إخواني، فقه عظيم، فقه عظيم. أهل الانحراف فشلوا في الدين ولم يفهموه، فكان دينهم وسيلة إلى دخول النار وعذاب الله. أهل السنة كانت دنياهم وسيلة إلى الدخول إلى الجنة، نومهم عباد، أكلهم عبادة، شربهم عبادة، زواجهم عبادة، كل شيء عبادة حولوه. فتحولت بالنية الصالحة العادات إلى عبادات، تحولت بالنية الصالحة الدنيا إلى الآخرة، فأخذوها شاكرين لله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن صارت حياتهم كلها يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك كنت أنا والمسلمين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سبيل السنة والجماعة، وأن يمسكنا وإياكم بالتوحيد والسنة حتى نلقى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.